لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
ألم شديد وإدراك لعدم قدرته على التواجد على المذبح لاختتام عام 2020 بتلاوة صلاة الغروب وصلاة الشكر وافتتاح عام 2021 بالقداس الإلهي بمناسبة عيد والدة الله واليوم العالمي للسلام، باستثناء صلاة التبشير الملائكي التي سوف يتلوها الأب الأقدس نفسه. جاء الخبر في وقت متأخر من الصباح من قبل مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ماتيو بروني، الذي أبلغ وسائل الإعلام أنه بسبب التهاب في عصب النساء فإن الاحتفالات هذا المساء وصباح الغد في الفاتيكان لن يترأسها قداسة البابا فرانسيس. وقد حدد بروني أن الكاردينال جوفاني باتيستا ري عميد مجمع الكرادلة سيحل محل البابا في بازيليك القديس بطرس من أجل تلاوة صلاة الغروب وصلاة الشكر عند الساعة 5 من عصر اليوم، بينما سيترأس قداس الأول من كانون الثاني يناير لعام 2021 عند الساعة 10 صباحا أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. أما غدا الأول من كانون الثاني يناير لعام 2021 خلص مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي إلى القول فإن البابا فرانسيس سيتلو صلاة التبشير الملائكي من مكتبة القصر الرسولي بالفاتيكان كما هي العادة.
ليست مجرد عملية صنع قرار، بل سمة أساسية للهوية الكنسية. هذه هي السينودوسية، كما حددها الكاردينال مايكل تشيرني، أمين سر قطاع الهجرة واللاجئين في الدائرة الفاتيكانية المعنية بخدمة التنمية البشرية المتكاملة. في مقال نشر في مجلة لا شيفيليتيها كاثوليكا، يكتب الكاردينال تشيرني أن السينودوسية هي الطريقة التي تجعل الكنيسة جميع أعضائها يتشاركون المسؤولية وتعزز مواهبهم وخدمتهم وتقوي أواصر المحبة الأخوية. بهذا المعنى تجد افتراضها في الدستور العقائدي نور الأمم. في هذا الدستور العقائدي للمجمع الفاتيكاني الثاني، في الواقع يتم التسليط مجددا على أهمية العلمانيين في حياة الكنيسة، إذ يدعون للمشاركة في إدارتهم بحسب مهامهم وأدوارهم وأساليبهم، ولكن ليس فقط، ففي حين تشير الجمعية بشكل خاص إلى ممارسة الخدمة أساقفة، فإن السينودوسية كما يؤكد الكاردينال تشيرني هو مفهوم أوسع، لأنه يتضمن مشاركة وإشراك شعب الله بأسره في حياة الكنيسة ورسالتها، وهذا هو المعنى الذي يعطيه البابا فرانسيس لكلمة سينودوس، أي ليس فقط معنى البنية الكنسية وإنما أيضا الشكل المرئي للمشاركة ومسيرة الأخوة الكنسية التي يشارك فيها جميع المعمدين ويساهمون بشكل شخصي. يكتب أمين سر قطاع الهجرة واللاجئين في الدائرة الفاتيكانية المعنية بخدمة التنمية البشرية المتكاملة أيضا، السينودوسية هي المسيرة التي يتوقعها الله من كنيسة الألف الثالث، كنيسة كهرم مقلوب نسق جميع الأفراد الملتزمين فيها، شعب الله، مجمع الأساقفة وخليفة بطرس. وتفسير واضح لهذا المفهوم يذكر الكاردينال تشيرني نجد في الإرشاد الرسولي فرح الإنجيل، الذي يحدد السينودوسية بأنها شرط أساسي لا غنى عنه لإعطاء الكنيسة دفعة إرسالية متجددة. لدى الكنيسة الكثير لتتعلمه بشكل خاص من العلمانيين، على سبيل المثال في مجالات التقوى الشعبية والالتزام بالعمل الرعوي الطبيعي والمهارات الثقافية والتعايش الاجتماعي، لدرجة أنه وكما قال القديس جون هنري نيومان ستبدو الكنيسة سخيفة بدونهم. ويؤكد الكاردينال تشيرني في هذا السياق إن العوائق الموجودة بالطبع مسلطة الضوء على الافتقار إلى التنشئة الملائمة والذهنية الإكليروسية تحيل المؤمنين العلمانيين إلى دور ثانوي، ومع ذلك فهذه عقبات يجب تخطيها لأن المسؤولية المشتركة لشعب الله كله في رسالة الكنيسة تتطلب مشاركة أكثر فعالية من قبل العلمانيين. بهذا المعنى يحدد الكاردينال تشيرني أيضا الدستور الرسولي إبسكوباليس كومينيو الذي أصدره البابا فرانسيس في عام 2018، وثيقة تطبع تقدم مقارنة بالمجمع الفاتيكاني الثاني، لأنها تترجم الحجج النظرية إلى ممارسة كنسية. يصبح الإصغاء أمرا أساسيا بالنسبة لشعب الله ورعاة وأسقف روما، وبهذه الطريقة فقط تكون المجمعية في خدمة السينودسية. تابع أمين سر قطاع الهجرة واللاجئين في الدائرة الفاتيكانية المعنية بخدمة التنمية البشرية المتكاملة يقول: أداة أساسية أخرى تطبيق السينودوس هي الخيار التفضيلي للفقراء، وهو ليس تفضيلا ذات طبيعة اجتماعية، بل هو تفضيل لاهوتي بحت، لأنه يؤدي إلى عمل الله الخلاصي بعيدا عن أي تعبير عن الطيبة الساذجة. ينبغي الاعتراف بهذا الخيار كجزء لا يتجزأ من الأنجيل وعملية التحول التي أطلقها المجمع في ذلك الوقت. في الواقع قيل أنه على الكنيسة أن تتنقل من ممارسة خيرية ويكون فيها الفقراء مجرد موضوع للرعاية إلى الاعتراف بهم كأعضاء في شعب الله وموضوعا لتحريرها. في ذلك الوقت كما هو الحال الآن، دعا البابا فرانسيس مرارا وتكرارا إلى الإدماج الفعال والملموس للفقراء والمهاجرين واللاجئين والنازحين الداخليين، وحث على عدم إسقاط برامج الرعاية الاجتماعية من فوق، وإنما إلى الاعتراف بهؤلاء الأشخاص كعاملين فاعلين للبشارة. إن اللقاء مع الفقراء كما يؤكد الكاردينال تشيرني هو فرصة مواتية لكي نسمح للمسيح بأن يبشرنا. من هنا تنبع أيضا حماية الخليقة بيتنا المشترك. إن الاهتمام بالبيئة والاهتمام بالفقراء مرتبطان ارتباطا وثيقا، كما يذكر الكاردينال تشيرني. لا بالجميع الأمور مرتبطة ببعضها البعض، كما ورد في الرسالة العامة الثانية للبابا فرانسيس كن مسبحا حول العناية بالبيت المشترك، ولكن ماذا يجب أن نفعل لكي تنمو السينودسية في الكنيسة؟ يقترح الكاردينال إطلاق عمليات ارتداد تهدف إلى شركة إدماجية، شركة تشمل جميع مكونات شعب الله ولا سيما الفقراء. في الواقع بدون القبول المتبادل يمكن للهياكل الكنسية وأدوات الشركة أن تكون غير كافية لتحقيق الغرض الذي خلقت من أجله. يركز الجزء الأخير من مقالة الأب تشيرني على طريقة عمل البابا فرانسيس، ويكتب أمين سر قطاع الهجرة واللاجئين في الدائرة الفاتيكانية المعنية بخدمة التنمية البشرية المتكاملة: إن الحبر الأعظم ليس لديه أفكار جاهزة يريد تطبيقها على أرض الواقع، ولا خطة إيديولوجية جاهزة للإصلاحات، ناهيك عن استراتيجيات مصممة للحصول على نتائج أحصائية أفضل. بدلا من ذلك يتقدم البابا فرانسيس على أساس التجربة الروحية والصلاة التي يشاركها في الحوار والتشاور والاستجابة الملموسة لحالات الضعف والمعاناة والظلم، وينتج عن ذلك أن الالتزام الأولي والمعيار لكل عمل اجتماعي لشعب الله هو الأصغاء إلى صراخ الفقراء والأرض والتذكير بالمبادئ الأساسية لعقيدة الكنيسة الاجتماعية، بما في ذلك كرامة الإنسان الغير قابلة للتصرف والتوجيه العالمي للخيول، أولوية التضامن والحوار الهادف إلى السلام والعناية بالبيت المشترك.
خلال العام 2020 الذي طبع بالتباعد الاجتماعي بسبب جائحة كوفيد-19 لم يقم البابا بزيارات رسولية، كما اقتصر تعليمه الأسبوعي على مقابلات عامة قليلة جرت بحضور المؤمنين. ومع ذلك تمكن فرانسيس من خلال القداس الصباحي في كابيلا القديسة مارتا من مرافقة أعداد كبيرة من المؤمنين وغير المؤمنين حول العالم. جائحة كوفيد-19 تركت بصمتها العميقة على العام 2020، وهذا الأمر انعكس أيضا على التزامات ونشاطات البابا فرانسيس خلال الأشهر 12 الماضية. فلم يقم البابا بأي زيارة رسولية خارج الأراضي الإيطالية، كما اقتصرت لقاءاته مع وفود الحجاج والمؤمنين على عدد قليل من المقابلات العامة التي جرت في الفاتيكان بحضور المؤمنين وبالتحديد في أواخر فصل الصيف الماضي، ولكن ما لبثت أن علقت هذه المقابلات مع وصول الموجة الثانية لهذه الجائحة. أما الاحتفالات الدينية العامة كالقداديس في الأعياد فقد جرت بحضور أعداد قليلة من المؤمنين، مما لا شك فيه أن البابا افتقر خلال العام 2020 إلى اللقاءات العفوية مع الناس ومصافحتهم، افتقر إلى اللقاء الجسدي وتبادل الكلمات مع المؤمنين ومنحهم البركة من خلال وضع اليد على الرؤوس والنظر في أعينهم والالتقاء بهم عن كثب. حتى البابا فرانسيس اضطر هذا العام إلى القيام بنشاطاته ورسالته عن بعد من خلال ما يعرف بالسمارت وركينج أو العمل الذكي، فقد عمل من مكان إقامته متصلا مع العالم الخارجي بشكل افتراضي ومكثفا اتصالاته الهاتفية. السنة التي عاشها البابا طبعت بالكلمات الواردة في الإرشاد الرسولي كريدا أمازونيا الذي قدم خلاصة لأعمال سينودوس الأساقفة الخاص بمنطقة الأمازون، والذي جرى في تشرين الأول أكتوبر من العام 2019، وتم نشر الوثيقة عشية تفشي هذه الجائحة. وشكل الإرشاد الرسولي دعوة للنظر فيما يجري في تلك المنطقة المنسية وللعمل من أجل إيكولوجيا إنسانية تأخذ في عين الاعتبار الفقراء، مع تثمين الثقافات المتنوعة لتكون الكنيسة إرسالية وتحمل وجها أمازونيا أيضا. في شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي أصدر البابا رسالة عامة جديدة بعنوان فراتيلي توتي، تناول فيها الأخوة والصداقة الاجتماعية كرد على ظلال الحقد والعنف والأنانية التي تسود في عالم اليوم المطبوع بالفيروس والحروب والظلم والفقر والتبدل المناخي. ومن المؤكد أن الحدث الذي يظل في أذهان الناس خلال هذا العام هو الصلاة التي رفعها البابا إلى الله يوم 27 من آذار مارس الماضي، سائلا إياه أن يتدخل ويساعد البشرية التي تعاني من الجائحة. وقف فرانسيس وحيدا تحت المطر في ساحة القديس بطرس التي خلت من المؤمنين، لكنها كانت مقتضبة جدا إذا ما أخذنا في عين الاعتبار ملايين الأشخاص الذين تابعوا هذا الحدث مباشرة عبر وسائل الاتصالات وصلوا بصمت مع البابا. ذكرنا فرانسيس في تلك المناسبة بأننا كلنا موجودون على متن الزورق نفسه، ولا أحد يستطيع أن ينجو لوحده. قبل البابا قدمي المصلوب وبارك به مدينة روما التي شلها الإقفال التام وكانت تسمع فيها صفارات سيارات الإسعاف. على الرغم من كل ما جرى، تمكن فرانسيس من مرافقة ملايين المؤمنين حول العالم بفضل نقل وقائع القداس اليومي الذي يحتفل به البابا في تمام الساعة 7 من صباح كل يوم في كبلة بيت القديسة مارتا بالفاتيكان. طيلة 3 أشهر قرع البابا أبواب المؤمنين ودعاهم إلى سماع كلمة الله عوضا عن الإصغاء إلى خطابات طويلة، فألقى عظات مرتجلة خلال القداس. كما أن البابا رفع الصلوات في مناسبات عدة علنية المرضى، لا سيما الأشخاص المصابين بهذه الجائحة، وحاول أن يقدم لهم بصيص أمل وساعدهم في الصلاة كي يشعروا أنهم ليسوا متروكين. من خلال قربه من شعب الله الذي رافقه بواسطة قداديس وصلوات نقلت وقائعها عبر وسائل الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي، ظهر البابا فرانسيس حقا كراع للكنيسة الجامعة، مصليا من أجل الإنسانية الجريحة وشاهدا للإنجيل.
تعددت نداءات قداسة البابا فرانسيس من أجل توفير اللقاح ضد مرض كوفيد-19 للجميع، وخاصة لأكثر الأشخاص ضعفا وعوزا في مناطق العالم كافة، وهو ما كان قد أكده في رسالته إلى مدينة روما والعالم لمناسبة عيد الميلاد. وحول أهمية هذا النداء والاستجابة إليه تحدث الأمين المساعد للدائرة الفاتيكانية المعنية بخدمة التنمية البشرية المتكاملة الأب أوغوستو زامبيني، وذلك في مقابلة أجرتها مع جريدة أوسيرفاتوري رومانو لمناسبة إصدار لجنة كوفيد-19 التي تأسست في الفاتيكان والتي تشرف عليها الدائرة المذكورة، بيانا بعنوان لقاح للجميع 20 نقطة من أجل عالم أكثر عدالة وصحة. وأكد الأمين المساعد في بداية حديثه أنه وكي لا يصبح نداء الأب الأقدس من أجل لقاح للجميع مجرد شعار، على الكنيسة والمسيحيين أن يكونوا في الصفوف الأولى، وعلى المؤسسات وشركات الأدوية من جانبها التنسيق على الصعيدين الوطني والدولي لتسهيل توزيع اللقاحات. وأكد الأب زامبيني من جهة أخرى أنه وكي يكون توفير اللقاحات مضمونا للجميع، يجب اعتبارها خيرا عاما متقاسما مقبول السعر، مع أخذ بعين الاعتبار حالة الطوارئ، هذا بالطبع إلى جانب ضرورة ضمان أن تكون اللقاحات آمنة وفعالة، وذلك أيضا لمن لا يتمكن من تحمل نفقاتها. وتبع الأمين المساعد لدائرة خدمة التنمية البشرية المتكاملة متحدثا عما وصفه بتهديد ثلاثي للأزمة الحالية، وذلك على الأصعدة الصحية والاقتصادية والبيئية الاجتماعية، وتحدث عن التبعات الخطيرة لهذه التهديدات على الدول الأكثر فقرا وضعفا والتي تتزايد مديونيتها. ثم تطرقت المقابلة إلى أنه مع توفر اللقاحات الأولى أسرعت الدول الغنية والتي يشكل سكانها نسبة صغيرة من مجموع سكان العالم إلى شراء ما يزيد عن نصف اللقاحات الأكثر فعالية. وقال الأب أوغوستو زامبيني إن البابا فرانسيس حين يدعو إلى عدم ترك النزعات القومية تحول دون العيش كعائلة بشرية حقيقية، وتدع الأولوية لقوانين السوق على الصحة، فإنه ينطلق مما يشهد العالم من لا مساواة، ولهذا يحث الأب الأقدس قادة العالم على تشجيع عمل يتميز بالتعاون والشفافية بين الدول والشركات والمنظمات الأخرى في مناطق العالم المختلفة. وتبع الأمين المساعد مشيرا إلى التأثيرات المحتملة لكل من مراحل الاستفادة من اللقاح، من تمويل البحث العلمي إلى الإنتاج والتسويق والتوزيع والتلقيح، وأكد أنه يمكن مواجهة هذه التأثيرات بروح تضامن وتعاون تتجاوز الحدود الوطنية، كما وأن اتخاذ قرارات فورية ضرورية لمواجهة الوباء يتطلب التفكير في تبعات هذه القرارات على المدى الطويل، وذلك للتمكن من الرجاء في شفاء عالمي. وتوقف النائب المساعد عند بعض الأمثلة، فتحدث عن صعوبة بلوغ بعض المناطق النائية وضرورة حفظ اللقاح في درجات حرارة منخفضة، ما يستدعي تدريب العاملين الصحيين على استخدام تقنيات جديدة. وشدد الأب زامبيني على ضرورة طرح التساؤل حول كيفية إيصال اللقاح إلى المناطق الأكثر فقراً، وأضاف أن أساقفة أمريكا اللاتينية على سبيل المثال قد أعربوا عن المخاوف أمام التكلفة المرتفعة لإيصال اللقاحات إلى دول القارة. وتبع أن الفيروس قد أثار تساؤلات اقتصادية وسياسية وقانونية، لكنه في المقام الأول كشف لنا من نحن، وأضاف فلنقدم إذن بأفضل الأشكال جانبنا الإنساني، فهكذا فقط يمكننا أن نحول هذه الأزمة إلى فرصة للتغيير من أجل بناء عالم ما بعد الكوفيد أقل فردانية، عالم يتسم بالغيرية والسخاء، نكون فيه جميعا بالفعل أخوة وأخوات. وفي ختام المقابلة التي أجرتها مع جريدة أوسيرفاتوري رومانو، تحدث الأمين المساعد للدائرة الفاتيكانية المعنية بخدمة التنمية البشرية المتكاملة الأب أوغوستو زامبيني عن البيان الصادر عن لجنة كوفيد-19 التي تأسست في الفاتيكان وتشرف عليها الدائرة، والذي يحمل عنوان لقاح للجميع 20 نقطة من أجل عالم أكثر عدالة وصحة. وقال الأب زامبيني إن البيان المذكور هو دعوة إلى القيم التي تشكل مراجع متقاسمة في حالات الطوارئ الصحية، وهي احترام الحقوق الأساسية، تخفيف معاناة المعوزين والمرضى، تفادي التمييز والتوزيع العادل للفوائد والأحمال. وتابع الأمين المساعد مطبقا هذه القيم على اللقاح ضد كوفيد-19، فأكد أن بيان اللجنة يشدد على ضرورة تقييم الجودة والأسلوب والتكاليف وضمان توفير علاج يشمل الجميع بشكل يأخذ بعين الاعتبار الأوضاع المحلية. تتحدث وثيقة لجنة كوفيد-19 من جهة أخرى عن ضرورة المشاركة وتوحيد الجهود، وأيضا عن تعزيز دور الكنيسة عبر عملها من أجل حماية الكرامة التي وهبها الله للجميع ووضعها ذاتها في خدمة شفاء العالم. وتابع أن الكنيسة تقوم بهذا بأشكال متعددة من خلال مجالس الأساقفة وشبكاتها التربوية والصحية، هيئات أعمال المحبة والجماعات الرهبانية.
أعلنت رئاسة مجلس أساقفة إيطاليا عن تخصيص 500,000 يورو لصالح ضحايا الزلزال الذي ضرب كرواتيا في 29 من كانون الأول ديسمبر، وترمي هذه المساعدة من خلال كاريتاس إيطاليا إلى تأمين الاحتياجات الأولية للمتضررين من الزلزال. وقد عبر مجلس أساقفة إيطاليا عن قربه من السكان، وأكد الصلاة من أجل الضحايا وعائلاتهم والجرحى، وسأل الله أن يخفف من معاناة هذه اللحظة. وكان قداسة البابا فرانسيس وفي ختام مقابلته العامة مع المؤمنين يوم أمس الأربعاء قد وجه نداء عبر فيه عن قربه من الجرحى والمتضررين من الزلزال الذي ضرب كرواتيا وأدى إلى وقوع ضحايا وأضرار مادية جسيمة، وقال إنه يصلي بشكل خاص من أجل الذين ماتوا ومن أجل عائلاتهم. وأضاف البابا فرانسيس يقول: آمل أن تتمكن سلطات البلاد وبمساعدة المجتمع الدولي من تخفيف معاناة السكان الكرواتيين الأعزاء. هذا وتتابع كاريتاس إيطاليا تطور الأوضاع، وقد كثفت اتصالاتها مع كاريتاس كرواتيا. وقالت كاريتاس إيطاليا: هناك قلق كبير حول الضرر الذي يمكن أن يلحقه هذا الزلزال بالسكان، لا سيما وأنها منطقة مكتظة بالسكان، إذ يبلغ عدد السكان في مدينة زغرب والمناطق المحيطة بها 1,000,000 نسمة، زد إلى ذلك أن كرواتيا تواجه أصلا وضعا صعبا بسبب الجائحة التي أجبرت البلاد على الإقفال منذ نهاية تشرين الثاني نوفمبر الفائت. وتضامنا مع ضحايا الزلزال الذي ضرب كرواتيا الثلاثاء الماضي، خصصت كاريتاس ميلانو 10,000 يورو، وأطلقت أيضا حملة لجمع التبرعات من أجل الاحتياجات الأولية للسكان المتضررين من الزلزال. وأشارت كاريتاس ميلانو إلى أنه في هذه اللحظة الصعبة التي يواجهها الجميع بسبب وباء كوفيد-19، ينبغي تقديم الدعم للمتضررين من هذا الوضع المأساوي. تحت شعار ابدأ السنة الجديدة بالثقة بالله، أعلن مجلس أساقفة النمسا الكاثوليك 9 صلاة من الأول وحتى 9 من كانون 2 يناير 2021. وليس تاريخ بدء هذه 9 من قبيل الصدفة، ففي الأول من كانون 2 يناير من كل عام يحتفل بعيد القديسة مريم والدة الله وباليوم العالمي للسلام. وبسبب جائحة كوفيد-19 لن تكون هناك لحظات صلاة جماعية، بل ستتلى تساعية الصلاة في المنزل من خلال اتباع كتيب ليتورجي تم إعداده للمناسبة وهو متوفر على الإنترنت. وفي هذا الصدد قال المطران هيرمان جليتر أسقف إنسبروك الذي تم تكليفه باختيار نصوص الصلاة، قال: نريد أن نضع مسيرة روحية للعام الجديد. هذا وقد تم اختيار نية صلاة معينة ونصا من الكتاب المقدس وتأملا لكل يوم من تسعية الصلاة من الأول وحتى التاسع من كانون الثاني يناير 2021. وتجدر الإشارة إلى أنه منذ 28 من كانون الأول ديسمبر الجاري وحتى 17 من كانون الثاني يناير القادم، وامتثالا للإجراءات المعمول بها في النمسا، أعلن مجلس أساقفة البلاد الكاثوليك تعليق الاحتفال بالقداديس بحضور المؤمنين وترك الكنائس مفتوحة فقط للصلاة الفردية. وإزاء الوضع الخطير، قال رئيس مجلس أساقفة النمسا المطران فرانس لاكنر: إن الجميع مدعوون إلى القيام بدورهم، وستواصل الكنيسة الكاثوليكية في البلاد دعم الإجراءات التي وضعتها الحكومة للتغلب على الجائحة.
هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.